الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، لازلنا في التعليق على متن العقيدة الطحاوية الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. لازلنا في التعليق على قوله: ولا نرى الخروج على أئمتنا ولا في أمورنا، وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع عدا من طاعتهم، لآخر الكلام رحمه الله تعالى. وهذه هي المحاضرة الرابعة في هذا اليوم الثاني من شهر ربيع الأول عام 36 بعد 400 من الهجرة، الموافق للرابع والعشرين من شهر ديسمبر العام 14 بعد 2000 من الميلاد. وهذه هي المحاضرة الرابعة، وسبق ثلاث محاضرات في هذا الأمر الذي يتعلق بمسألة الإمامة عند أهل السنة والجماعة، خلافا للروافض وخلافا للمعتزلة والخوارج. ذكرنا في قواعد الإمامة فيما سبق عدة قواعد، ملخصها الأولى والثانية: وجوب عقد البيعة للإمام القائم، سواء أتى هذا الإمام بالإجماع أو بالعهد أو بالغلبة. الثاني: لا يجوز خلع الفاسق والظالم الجائر ما لم نرى كفرا بواحا. الثالث: إذا لم يستجمع المتغلب شروط الإمامة وتم له التمكين واستتب له الأمر، حرم الخروج عليه ووجبت طاعته في غير معصية الله عز وجل. الرابع: يصح في الاضطرار تعدد الأئمة في أقدارهم، ويأخذ كل واحد منهم حكم الإمام الأعظم، وهذا يمشي على قاعدة يصح في الاضطرار ما لا يصح في الاختيار. الخامس: الأئمة الذين أمر النبي عليه الصلاة والسلام بطاعتهم هم الأئمة الموجودون المعلومون الذين لهم سلطان وقدرة، لا الأئمة المجهولين. السادس وهو محل البحث في هذه الليلة إن شاء الله جل وعلا: أمر الشارع باحترام الأمراء وطاعتهم، ونهى عن سبهم وإثارة العوام عليهم، وذلك من عدة وجوه. أمر الشارع باحترام الأمراء وطاعتهم، ونهى عن سبهم وإثارة العوام عليهم، وذلك من عدة وجوه. الوجه الأول: جعل طاعتهم من طاعة الله تعالى. الوجه الثاني: أخبر أنه من أكرم الأمير أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. الوجه الثالث: بين أنه ظل الله في الأرض يدفع الله به الشر والأذى عن الناس. الرابع أو الوجه الرابع: نهى عن لعنتهم والدعاء عليهم. الخامس: أمر ببذل النصح لهم. السادس: بين فضل الإمارة وأهميتها للناس، وأهميتها في حراسة الدين والدنيا. السابع: الإجماع المنعقد المبين لأهمية منصب الإمامة وحاجة الناس إليها. الثامن: تعظيم أمر السلطان العادل. التاسع: إجماع المسلمين أن الولايات أو منصب الولايات أو منصب الولاية والسلطان هو من أعظم المناصب ومن أعظم واجبات الدين. هذه العناصر التي سأتكلم عليها والتي تكلم عليها الشيخ عبد السلام بجلس رحمه الله تعالى، متوفى بسنة 1425 من الهجرة، في كتابه القيم المعروف بمعاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة. قال الإمام بدر الدين بن جماعة، هو الإمام المشهور أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الكناني، متوفى في سنة 733، صاحب كتاب تذكرة السامع والمتكلم، الكتاب المشهور. له كتاب في السياسة الشرعية اسمه تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام. يقول في عندما ذكر حقوق ولي الأمر، والكتاب مطبوع في قطر في سنة 1408 من الهجرة، يقول: الحق الرابع أن يعرف له عظيم حقه. يعرف للأمير أو الحاكم أو السلطان عظيم حقه وما يجب من تعظيم قدره، فيعامل بما يجب له من الاحترام والإكرام. لذلك كان العلماء الأعلام من أئمة الإسلام يعظمون حرمتهم مع زهدهم وورعهم، يعني مع زهد أولئك العلماء والأمراء والعلماء من علماء الإسلام الكبار مع زهدهم وورعهم، وأنهم كانوا لا يبالون بدنيا الملوك والأمراء، ومع ذلك كانوا يعظمونهم ويحترمونهم مع زهد ورعهم وعدم الطمع فيما لديهم. وما يفعله بعض المنتسبين، هذا كلام بدر الدين جماعة الذي عاش في القرن آخر السابع وأول الثامن أو نصف الثامن، وما يفعله بعض المنتسبين إلى الزهد وما يفعله بعض المنتسبين إلى الزهد من قلة الأدب معهم فليس من السنة. يقول بدر الدين جماعة ما يفعله بعض المنتسبين إلى الزهد من قلة الأدب معهم ليس من السنة. يعني بعض الناس يتشدق بهذا، يؤلف مثلا كتابا اسمه علماء وأمراء، يأتيك بمواقف لبعض العلماء أنكروا فيها على بعض السلاطين بصورة فيها شدة، ويظن أن هذا هو الجادة وأن هذا هو السنة. وبعض الطلاب الحماسيين أو بعض الطلاب الحماسيين يتأثر مثل هذا، يستثير العواطف، انظر العز بن عبد السلام ماذا فعل وماذا قال فلان وعلان. سيأتينا إن شاء الله كلام العز بن عبد السلام في هذه المسألة الكبيرة، ولكن لكل مقام مقال، لكل مقام مقال. والعالم البصير الكبير ابن حرير له بصيرة في المسائل التي تعرض عليه. أحد الأمراء الكبار كان حلف يمينا، حلف يمينا، فاستشار العلماء فأشار إليه أحد العلماء الكبار مشهود لهم بالفضل أن يصوم، فاستغرب أولئك فقالوا ألا تعلم أن مذهب المالكية فيه كذا وكذا وأنه فيه رخصة لهذا الأمير أن يعتق؟ قال إذا أمرناه بالعتق سهل عليه الأمر، لأنه عنده من العبيد شيء كثير، في دقيقة واحدة يقول اعتقته 100 أو 200، ولكن الصيام يشق عليه فيشعر بشيء من الألم وشيء من المعاناة في هذه العبادة، مع أنه يوجد بديل آخر، لكن هذا من فقه العالم عندما تعرض عليه المسائل، عندما تعرض عليه المسائل. فليست الأمور كلها سواء، العالم الراسخ ينظر في المسألة والمستفتي وحال المستفتي لغير ذلك. من الكلمات المشهورة عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه قال ما يزع الله بالسلطان ما يزع الله يزع، ياء زاي وعين، ما يزع الله بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن. كلمة يزع معناها يكف، أخرجه ابن عبد البر بلفظ ما يزع الإمام أكثر مما يزع القرآن. ما معنى هذه الكلمة ما يزع الله بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن؟ يعني الناس قد يخافون من سلاطينهم وأمرائهم وحكامهم للمعاجلة بالعقوبة أكثر مما يخافون من زواجر القرآن، من زواجر القرآن والوعيد الشديد في كتاب الله جل وعلا. قد يقرأ القرآن الرجل أو الشخص آية فيها النهي مثلا عن الفاحشة أو عن شرب الخمر أو عن السرقة، ويمر عليها وهو لاهن غافل ويظن أنها نزلت بغيره، لكن عندما يرى صوت السلطان وصوت الأمير فوقه يفكر ألف مرة عندما يعرف أن ذلك المكان فيه كذا من الحراس أو العقوبة لو فعل هذا، العقوبة الحالة والعاجلة، فإنه يفكر ألف مرة وقد يرتدع عن فعلها. هذا معنى قوله ما يزع الله بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن. هذا ليس فيه يعني استهانة لكتاب الله جل وعلا أبدا، ولكن هذا طبع الناس، يخاف من العقوبة العاجلة، يخاف من العصا الصوت، يخاف من السجن أو الضرب أو نحو ذلك. لكن إذا قلت له سيحصل لك كذا من الوعيد أو غضب الله جل وعلا أو عذاب الله، يقول لك إن الله غفور رحيم، الله جل وعلا سيعفو عنه. لكن عندما يعلم أنه إذا فعل هذه الفعلة أنه سيتم القبض عليه ومعاقبته بكذا وكذا وينكل به، فالنفوس جبلت على الخوف من هذه المعاجلات. لذلك يقول البناوي في فيض القدير كلمة جيدة، يقول: لأن العلة المانعة من الظلم، يعني ما الذي يمنع الإنسان من الظلم؟ انتبه الآن، هذه أربعة أشياء تمنع الإنسان من الظلم، يقول لا خامس له. الأول عقل، عقل زاجر، عقل زاجر، واحد عنده عقل يقول لماذا أظلم؟ إذا ظلمت ربما أظلم، يعني يحدث نفسه، عقل زاجر. أو دين حاجز، دين حاجز يحجز الإنسان عن المعصية. أو سلطان رادع، السلطان هو الحاكم أو الأمير، كما قلنا الصوت والعصا، سلطان رادع. أو عجز، عجز صاد، عجز عين وجيم وشاي، عجز صاد، صاد يصد الإنسان عن الظلم، صاد. فهذه أربعة أشياء يقول إذا فتشت لا تجد لها خامسا، هذه الذي تمنع الإنسان عن الظلم. إما يكون عنده عقل فكر به إن هذا غلط، أو دين يمنعه، أو خايف من السلطان، أو عاجز غير قادر أن هو يذهب نفسه يفعل المعصية، غير قادر، ليس عنده إمكانيات أو مال، أو ليس عنده قدرة أو صحة لغير ذلك. يقول البناوي: ورهبة السلطان أبلغها، رهبة السلطان أبلغها، لأن العقل والدين ربما كان مشغولين بداعي الهوى، كما قلنا أن الهوى يسول له أنه لن يؤاخذ وأنه سيأتي بعد ذلك بالتوبة أو نحو ذلك فيندفع. يقول: فتكون رهبة السلطان أشد زجرا وأقوى ردعا، تكون رهبة السلطان أشد زجرا وأقوى ردعا. يعني في بعض الدول موضوع قطع الإشارة، قطع الإشارة بالسيارة يعتبر الإنسان يعني آخر شيء يفكر فيه. في بعض الدول الخليجية والأوروبية عندنا قطع الإشارة يعني إذا وجد الإنسان الطريق مفتوحا شيء بمنتهى السهولة، لكن في بعض الدول قاطع الإشارة يعني العقوبات التي تنزل عليه تجعله يفكر ألف مرة حتى لو لم يكن أي أحد في الإشارة. يعني أحيانا تمشي في الإشارة الساعة مثلا الفجر، تجد كل الطرق على اليمين وعلى الشمال والأمام ليس فيها سيارة واحدة، ومع ذلك تجد تأتي السيارة تقف كما يقولون مثل الألف، لا تتحرك حتى تخضر الإشارة. لماذا؟ من العقوبات سحب الرخص، السجن، وإذا كان إنسان غريب يرحل عن البلاد يسفر، غير الغرامات. وفي بعض الدول الأوروبية تسحب الجنسية منه، فيقول لك يعني كل خمس دقائق، ليس خمس دقائق، الإشارة تكون أقل يعني دقيقة أو تكون دقيقتين أو أقل، فيفكر يقول لماذا؟ إشارة جمال، لون أحمر ثم أصفر ثم أخضر ينتظر إلى أن يحضر. وفي بلدان أخرى فيها فوضى وليس فيها رادع الإشارة، يجد الإنسان يقطع الإشارة ويقتل غيره ويصدم غيره من السيارات. فالشرع جعل ترتيبات ووسائل لحفظ مكانة ولي الأمر، نتكلم عليها التي ذكرناها اختصارا، نتكلم عليها بشيء من الحديث عنها أو الأدلة عليها. الأول كما قلنا أن الله جل وعلا أمر بطاعة الولاة وقرر طاعتهم بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما لم يكن هناك معصية فإنه لا طاعة في معصية الخالق. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لم يكن أطيعوا أولي الأمر لأن طاعة أولي الأمر مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله، فإذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة. الثاني إخبار الشارع بأن من أكرم السلطان أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله. الحديث الذي رواه الترمذي حديث أبي بكر مرفوعا من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. يقول والمعنى أن من تجرأ على السلطان فأهانه بفعل أو قول فقد تعدى حدود الله وارتكب محظورا شنيعا فكانت عقوبته من جنس عمله، وهي أن الله تعالى يقابل هوانه بهوانه، وهوان الله أعظم وأشد. من ذلك أيضا أن السلطان ظل الله في الأرض، وهذه بدخول الشيخ هذه الجملة هي مقولة أهل السنة والجماعة، يعني بعض الناس يستغرب. يقول حكاه عنهم ابن أبي زمنين في كتاب أصول السنة، كتاب أصول السنة ابن أبي زمنين مشهور وموجود مطبوع، وهي مروية عن عدد في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواها أبو بكر وعمر وابن عمر وأبو بكر وأنس وأبو هريرة، رواها هؤلاء الصحابة. هذه الجملة السلطان ظل الله في الأرض، رواها أبو بكر الصديق وعمر وابن عمر وأبو بكر وأنس وأبو هريرة، ذكر هذا السخاوي في كتاب المقاصد الحسنة. قال الشيخ حديث أبو بكر أصحها هو حديث حسن، لفظه عند ابن أبي عاصم السلطان ظل الله في الأرض فمن أكرمه أكرم الله ومن أهانه فمن أكرمه أكرم الله ومن أهانه أهانه الله. ثم يفسر معنى كلمة السلطان ظل الله، يقول أي يدفع الله به الأذى عن الناس كما أن الظل يدفع أذى حر الشمس، كما أن الظل الناس تظل به ليدفع حر الشمس عنهم، كذلك السلطان يدفع الناس الأذى سواء من العدو الداخلي أو العدو الخارجي. لهذه الإضافة إضافة تشريف، كما يقال بيت الله، كعبة الله ونحو ذلك، ناقة الله، هذه إضافة تشريف، وفيها الإشارة إلى عظيم مكانته مكانة السلطان. الرابع أنه نهى عن سب السلاطين وزجر عن ذلك لمن وقع في هذا، يقول ورد في ذلك عدة أحاديث لا تصح ولكن ثبت عن الصحابة من هذا شيء كثير، من هذا قول أنس رضي الله عنه نهانا كبراؤنا، نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لا تسبوا أمراءكم، وسيأتي فصل خاص بهذه المسألة. نهانا كبراؤنا، أنس بن مالك يقول هذا، نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لا تسبوا أمراءكم، يعني في هذا العصر الناس تنبسط يقف على المنبر أو يقف في الجريدة ويشتم ويتكلم ويأتي بالألفاظ المنمقة وقد يأتي بالتهكم، في تهكم على بعض الأمراء والسلاطين الحكام، وقد يشبههم بتشبيهات يضحك منها الناس، قد يكون هذا في صلاة الجمعة، ثم عندما ينزل على المنبر يقولون هذه خطبة ما سمعنا مثلها، خطبة سمعت خطبة عظيمة جدا، وما يعرف أن هذا جاهل مثل الذي يتكلم، وأن هذا مخالف لنصوص الشريعة، كما سيأتي فصل مستقل في النهي عن سب الأمراء. قال المناوي رحمه الله تعالى في كتاب القدير: جعل الله السلطان معونة لخلقه، فيصان منصبه عن السب والامتهان. لماذا؟ ليكون احترامه سببا، ليكون احترامه سببا لامتداد في الله، يعني ظل الله، ودوام معونة خلقه. وقد حضر السلف من الدعاء عليه فإنه يزداد شرا، قد حضر السلف من الدعاء عليه فإنه يزداد شرا ويزداد البلاء على المسلمين. وهذا كلام واضح، كلما دعا الإنسان على السلطان لو استجيب له في دعائه، يعني اللهم أهلكه، اللهم ابعدني كذا وكذا وكذا، يزداد شر على شر، فيزداد البلاء على المسلمين. أخرج يقول أخرج البيهقي في الشعب من طريق أبي عثمان الزاهد، أبو عثمان الزاهد سعيد بن إسماعيل أحد الوعاظ، ترجم له الذهبي في تاريخ الإسلام، قال حدثنا موسى بن نصر قال حدثنا جرير عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري ذكر حديث الدين النصيحة. قال أبو عثمان الزاهد، ويريد يأتي بالتعليق على هذا الحديث، أبو عثمان الزاهد هذا متوفى في سنة 98 بعد 200، يقول أبو عثمان الزاهد: فانصح للسلطان وأكثر له من الدعاء بالصلاح والرشاد، أكثر له من الدعاء بالصلاح والرشاد بالقول والعمل والحكم، يعني تدعو له بالصلاح في حكمه وعمله وقوله، فإنهم إذا صلحوا صلح العباد بصلاحهم. هذا فقه السلف الصالح، إذا صلحوا صلح العباد بصلاحهم. ولا شك أن هذا واضح، المصلحة فيه واضحة لا تحتاج إلى كثير تعليق. قال: وإياك أن تدعو عليهم باللعنة فيزداد شرا. يعني تخيل إذا الإنسان كان يسوس إمام ملعون مطرود من رحمة الله، يعني فيه كل شر، كيف ستكون حالة سياسته في البلاد والعباد؟ يقول: إياك أن تدعو عليه باللعنة فيزداد شرا ويزداد البلاء على المسلمين، ولكن أدعو لهم بالتوبة فيتركوا الشر فيرتفع البلاء عن المؤمنين. يعني لا تظن أن هذا الكلام في القرن الثالث لم يكن عندهم بلاء وفتنة، لا، إذا قرأت ترجمة أبي عثمان الزاهد هذا تجد مشكلة كبيرة جدا. عندما قتل ابن الذهلي ومنع الناس من التحديد والجلوس في المساجد والعلم، حصلت فتنة كبيرة جدا في ذلك الوقت، وجلس أتى أبو عثمان الزاهد ودخل على الناس وجمعهم وأخذوا المحابر وجلسوا يستمعون لأحد المحدثين، يعني لم يسلموا من الفتن من ذلك الوقت. يعني لا تظن أنه يقول هذا الكلام هو يعني كان يتمتع بالراحة والعافية مع السلطان، لا، هذه الفتن مستمرة. السادس في بيان فضل وأهمية الإمارة، نقل بدر الدين بن جماعة عن الطرطوشي في قوله تعالى، بدر الدين بن جماعة في كتابه تحرير الأحكام ذكرناه عن الإمام الطرطوشي صاحب كتاب الحوادث والبدع في قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. قال: قيل في معنى لولا أن الله تعالى أقام السلطان في الأرض يدفع القوي عن الضعيف وينصف المظلوم من ظالمه لتواسب الناس بعضهم على بعض، يعني قفز الناس بعضهم على بعض من الفتن ومن النهب والاحتيال وأخذ أموال الناس بالباطل إلى غير ذلك. يقول: لولا أن الله تعالى أقام السلطان في الأرض يدفع القوي عن الضعيف وينصف المظلوم من ظالمه لتواثب الناس بعضهم على بعض، فلا ينتظم لهم حال ولا يستقر لهم قرار، فتفسد الأرض ومن عليها. كما قلنا الآن الحال الموجودة في ليبيا وفي اليمن وفي سوريا شاهد على ذلك. ثم امتن الله تعالى على عباده بإقامة السلطان لهم بقوله: ولكن الله ذو فضل على العالمين. إذن هذا كلام كبير من أئمة كبار، يعني ينقله ابن جماعة عن الطرطوشي صاحب الحوادث والبدع، لم يسطر هذا الكلام من فراغ، فراغ عقلي أو فراغ ديني أو فراغ واقعي، لا، وإنما سطروه بعلم وحكمة وحلم. قال الإمام الألوسي في كتابه روح المعاني تفسير هذه الآية السابقة: وفي هذا تنبيه على فضيلة الملك، وأنه لولاه ما استتب أمر العالم، يعني لولا السلطان والملك ووجود الحكام لما استقر أمر الناس، كما قلنا لا في دولة كافرة ولا حتى في دولة مسلمة. يقول: ولهذا قيل الدين والملك توأمان، الدين والملك توأمان، ففي ارتفاع أحدهما ارتفاع الآخر. كان الملك قويا أصبح الدين قويا، والعكس إذا كان الملوك متدينين قوي الدين وارتفع أمره في مملكتهم. يقول: لأن الدين أس والملك حارس. أس هنا بمعنى أساس، ليس مقصود أس كما عندنا في الرياضيات الآن، لا، معنى هذا أساس. لأن الدين أس والملك حارس، الملك يحمي الدين، الأمراء والحكام يحمون حوزة المسلمين. يقول: وما لا أس له فمهدوم، يعني ملك بدون دين لا شيء، وما لا حارس له فضائع. بلد فيها علم، فيها دين، فيها شرع، لكن ليس فيها أحد يحكم يمنع هذه البلدة ويحوطها، ليس لها حراس، لابد من حراس للشريعة وحراس الأرض. حراس الشريعة هم العلماء، وحراس الأرض هم الأمراء. ولذلك جاء بعض التفسير في تفسير أولي الأمر منكم بأنهم العلماء والأمراء، لأن كل شيء يدور معهما، حراسة الشريعة بالعلماء وحراسة الأرض بالأمراء. هذا الأمر السادس. الأمر السابع الإجماع، انعقاد الإجماع من الأمة على أن الناس لا يستقيم لهم أمر من أمور دينهم ولا دنياهم إلا بالإمامة. فلولا الله جل وعلا ثم الإمامة لضاع الدين وفسدت الدنيا. يقول: وفي هذا المعنى يقول الفقيه أبو عبد الله القلعي الشافعي في كتابه تهذيب الرئاسة المتوفى في سنة 30 بعد 600، تهذيب الرئاسة وترتيب السياسة، اسم كتاب القلعي تهذيب الرئاسة وترتيب السياسة، هو مطبوع، كتاب مطبوع موجود، مطبوع في الأردن. كثير من هذه الكتب أذكرها لكم لأن كثير من الإخوة لا يعلم هذه الكتب ولم يرها ولا يدري أن مسائل السياسة الشرعية مضبوطة وضبطها العلم. يعني يمكن أكثر يعلم كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، وابن القيم الطرق الحكمية، لكن كثير من الناس يجهل هذه الكتب التي أذكرها الآن، كتاب الجماعة، كتاب الموردي، وأحكام السلطانية، وكتاب القلعي، غير ما سأذكره الآن، وهي كتب مطبوعة، كثير من الإخوة لا يعلمها، فيستحسن على الإنسان يتعرف على هذه الكتب ويعلم أن علماء الإسلام تكلموا في الأمور السياسية بطريقة صحيحة، بما يعرف بالسياسة الشرعية، هناك شيء اسمه السياسة الشرعية بين الراعي والرعية، أي دولة في العالم وأي أمة فيها راعي وفيها رعية، لا تقوم دولة في العالم إلا براع ورعية، فكيف يكون الأمر بينهما، وكيف يسوس الراعي الرعية، وكيف يتعامل الرعية مع الرعاة، لا بد من هذا الأمر في أي مكان في العالم، شيء يحكم العلاقة بين الراعي والرعية، وهذا الشيء لابد أن يمشي على سنن الشريعة وليس على أهواء الناس أو على مزاجات الناس أو على قوانين البشر، إنما هو الشيء الذي جاءت به الشريعة وسنه الإسلام العظيم. يقول في كتابه تهذيب الرئاسة كلام عظيم جدا تنتبه له: نظام أمر الدين والدنيا مقصود، نظام يعني انتظام، يعني نظام أمر الدين والدنيا مقصود، يعني مقصد للناس ومقصد للشرع أن ينتظم الناس في أمور دينهم ودنياهم، ولا يحصل ذلك إلا بإمام موجود، ولا يحصل ذلك إلا بإمام موجود، يقول موجود يعني ليرد على الروافض الذين إمامهم في السرداب من 1200 سنة ينتظرونه، ولا يحصل ذلك إلا بإمام موجود. ثم يقول: لو لم نقل بوجوب الإمامة، لو لم نقل بوجوب الإمامة يعني وجوب منصب الإمام، لأدى ذلك إلى دوام الاختلاف والهرج إلى يوم القيامة. لو لم نقل بوجوب الإمامة لأدى ذلك إلى دوام الاختلاف والهرج إلى يوم القيامة، كل واحد يعمل عوضة، يصبح الناس فوضى. يقول: لو لم يكن للناس إمام مطاع لانثلم شرف الإسلام وضاع، لانثلم يعني انخرق شرف الإسلام وضاع، لو لم يكن للناس إمام مطاع لانثلم شرف الإسلام وضاع. ثم يقول: لو لم يكن للأمة إمام قاهر يكون قوي لتعطلت المحاريب والمنابر، وانقطعت السبل للوارد والصادر، قطعت السبل للوارد والصادر، وهذا يعني كما نسميه الآن الاستيراد والتصدير، يعني حتى في داخل البلد الناس في داخل البلد تحتاج إلى الإتيان بسلع من أماكن ثانية، من مثلا من القاهرة، من الأرياف، من المحافظات الأخرى، استيرادها وشرائها، والعكس قد يكون في بلدنا صادرات مختلفة يحتاجون إلى تصديرها داخل الدولة أو خارجها، فإذا لم تكن السبل مأمونة انقطع الوارد وانقطع الصادر، وهذا حصل في الفتنة التي السابقة التي تكلمنا عليها من قبل، وغلت الأسعار. لماذا؟ يقول لك لأن الذي يأتي من هناك من القاهرة أو من الصعيد أو من الإسكندرية يأتي وهو يعلم أنه على منتهى الخطورة، والسيارة لا تطلع ولا تحمل بضاعة إلا بأضعاف السعر، لأنه معرض في الطريق لأي سراق أو بلطجية أو نحو ذلك. الذي كان يخرج بمئة يخرج بمئتين، الذي كان يخرج بألف يخرج بألفين. بل وجدنا أن هناك بعض السلع شحت في الأسواق، تأتي كالزيوت نحو ذلك. نحن لا نصنع عندنا زيوتنا في بلدنا، لكن تأتي من المحافظات الأخرى. السيارات لا تتحرك، إذا طلعت سارعة الطريق يطلع البلطجية ويأخذ ما فيها ويأخذ المال ويأخذ البضاعة وقد يأخذ السيارة. فأول مرة نسمع في حياتنا من تسرق منه السيارة، ثم يعرف مكان اللصوص ويتصل بهم يقولون تعال هات معك 50,000 70,000 100,000 وكانت السيارة حديثة، وتعال للمكان الفلاني. فهو يقارن بين سيارة ب200,000 أو 150,000 ويدفع 50,000، يقول أدفع 50,000 أحسن. وهذه كما تعلمون حصلت كثيرا جدا جدا في السيارات ونحوها، وأماكن هؤلاء معروفة عند الشرطة وعند الناس وعند البلطجيين. يدفع 50,000 ويأخذ السيارة، قد يكون أعدم ولو سيارته بالخبط أو بالحوادث أو نهب ما فيها، ويذهب يأخذ السيارة ويأخذ. وهذا ما حصل قبل ذلك بهذه الطريقة وما سمعناه، ممكن نسمعه في 10 سنين مرة أو في 20 سنة مرة، لكن كنا نسمعه في أيام الثورة مرارا وتكرارا. لماذا؟ لأن السبل الآن غير مأمونة، الطرق غير مأمونة. هذا كلام الشيخ. وانقطعت السبل للوارد والصادر. يقول لو خلى العصر، لو خلى عصر من إمام لتعطلت فيه الأحكام وضاعت الأيتام ولم يحج البيت الحرام. جاء قبل استقرار الدولة السعودية كان هناك قطاع الطريق، كان الذي يخرج من مصر أو من ليبيا يأتي إلى هذه البلاد يمر إلى الحجاز أو الشام يأتي الحجاز، يودع له وداع من لا من يشك في عودته لعدم أمان الطرق. كان يخرج من بيته يودع وداع الذي لن يرجع في وقت من الأوقات، طول الطريق يأخذ شهرا أو شهرين في الذهاب وأخرى في الإياب، فإذا رجع كأنه يعني ولد من جديد، لأن قطاع الطرق كانوا يقتلون ويأخذون أموال الحجاج وما معه من الأقوات ونحو ذلك. الحمد لله الآن فضل جل وعلا، الآن الطرق مؤمنة فضل جل وعلا إلى المملكة ذهابا وإيابا بفضل الله بنسبة 100%. حتى داخل المملكة نفسها تمشي من الرياض إلى مكة أو إلى جدة ما يقارب 900 كيلومتر، يعني مثل من دمياط للقاهرة 3 مرات، تأخذ 12 ساعة. وفضل جل وعلا لا يتعرض لك أي شخص في أي مكان كان، بل تنزل في الطرق تصلي تتوضأ وتصلي وتأكل وتشرب كل ما تشتهي، يوجد المطاعم ويوجد البقالات ويوجد البنزينات ونحو ذلك، ويوجد أمن الطرق في الطريق، إذا احتجت أي شيء في سيارتك أمن الطرق يساعدونك، يعني حوالي 1,000 كيلو تقل أو تزيد، وهذا من نعمة الله جل وعلا، أمان كامل فضل جل وعلا. الجزيرة هذه الطويلة مع طولها بعرضها ممكن تأتي من الإمارات تدخل المملكة تعتمر أو تحج وترجع ولا يتعرض لك أي إنسان في أي شيء، وهذا من نعمة الله جل وعلا ونعمة الأمن العظيمة. والذين بعض الناس يريدون أن يثيروا في المملكة القلاقل ليفقدوا هذه النعمة ويذهب على الناس الحج والعمرة والأمن والأمان الذي الآن يعني يترفهون فيه وينعمون به. هؤلاء لا يعقلون، يتكلمون في الحكام وفي الأمراء ويلمزونهم ويرمزونهم في المجالس الخاصة والعامة. لماذا؟ أنهم لم يذوقوا ما ذاقه الآن إخوانهم في سوريا وفي ليبيا وفي مصر وفي اليمن، لم يذوقوا. وكانت الفتنة ستحصل، وأعلنوا يوما معينا الثورة، أعلنوا فعلا، لكن بفضل جل وعلا اجتمع العلماء مع الأمراء وأخمدوا هذه الفتنة. وكان على رأس هذه الفتنة الشيعة، الشيعة في منطقة الإحساء، منطقة القطيف، هم رؤوس الفتنة الذين يريدون تدمير الجزيرة لأنها الآن معقل السنة. فالحمد لله وئدت هذه الفتنة في مهدها، واجتمع الحمد لله الأمراء مع العلماء وأخمدوا هذه الفتنة. والحمد لله الآن كما تعلمون الآن هذه تلك البلاد التي بفضل الله نجت من هذه القلاقل والأزمات. يقول لو خلع عصر من إمام لتعطلت فيه الأحكام وضاعت الأيتام. ضاعت الأيتام معنى ضاعت حقوق الأيتام. مجلس الحسد مثلا مسؤول عن أموال اليتامى والذين مات كسبهم وترك لهم شيئا، هو يحوطهم ويرعاهم إلى أن يبلغوا سنا معينا، لا يبقى شيء من ذلك. ثم يقول لولا الأئمة والقضاة والسلاطين والولاة لما نكحت الأيامى ولا كفلت اليتامى. الأيم هي التي لا زوج لها، فتنكح كما قلنا عن طريق المأذون الذي يوثق بعد ذلك نكاحه في المحكمة عند القاضي ويحفظ حقوق هذه المرأة. لو فقد هؤلاء الحكام والسلاطين الأمراء لما نكحت الأيامى ولا كفلت اليتامى. يقول لولا السلطان لكان الناس فوضى ولا أكل بعضهم بعضا. انتهى كلامه. نعم. قال الشيخ عبد السلام رحمه الله تعالى، وهذا الكلام الذي قرأناه كلام أبي عبد الله القلعي من أجمع الكلام وأحكمه وأعذبه، يعني كلام تلاحظون أنه فيه جمال العبارة وأسلوب بليغ الكلام. يقول وأعلى منه، يعني أحسن من هذا الكلام وأعلى منه، ما أخرجه البيهقي في الشعب، شعب الإيمان، بسنده إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لا يصلح الناس إلا أمير بر أو فاجر. لا يصلح الناس إلا أمير بر أو فاجر. أي مكان لابد فيه مسؤول، مدرسة لابد فيها مسؤول، مستشفى لابد فيها مسؤول. لا يصلح الناس إلا أمير بر أو فاجر. قالوا يا أمير المؤمنين هذا البر، فكيف بالفاجر؟ يعني خلاص متفقين على البر لابد منه، فكيف بالفاجر؟ كيف يصلح الناس بالفاجر؟ قال إن الفاجر، الأمير الفاجر الظالم اللي بيأكل أموال الناس كما يقال ويأخذ حقوق الناس وعنده ملايين بل مليارات إلى غير ذلك، ماذا؟ هل له فوائد؟ يقول الفاجر يؤمن الله به السبل، يؤمن الله عز وجل به السبل. لابد من وجود الشرطة في الطرق والكمائن التي تفتش السيارات، تفتش اللصوص والسراق ونحو ذلك، ويجاهد به العدو، يجاهد به العدو. قد يأتي إمام يجاهد العدو من أجل رفع راية الإسلام والتوحيد، وقد يأتي واحد يجاهد العدو من أجل أن هذا شيء اعتداء على بلده، اعتداء على بلده. يعني ليس لا يأتي في ذهني قضية أن هو يجاهد لإعلاء راية التوحيد ونشر الإسلام نحو ذلك، لكن نقول هذا عدو يهودي أو نصراني يريد أخذ بلدي والاعتداء على حرمات البلد أو نحو ذلك، فهذا أمر لابد منه. من العجائب، والعجائب جمع أن هذا المدعو إسلام بحيري يقال لأنه أتى بكتاب الفروسية لابن القيم ويقول اقرأ كتاب ابن القيم، هذا تلميذ ابن تيمية عشان تعرف وين هو ابن القيم. ماذا قال ابن القيم؟ يقول ابن القيم يتكلم على فضل جهاد الطلب، لأن الجهاد كما قلنا لكم نوعان، جهاد دفع وجهاد طلب. جهاد دفع تدفع العدو عن بلدك، وجهاد طلب أن تجاهد في سبيل الله لنشر راية الإسلام ورفعة الإسلام، نشر التوحيد، اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله. يقول ابن القيم أن جهاد الطلب أعلى مراتب الدين وأشرف شيء في الدين، ويذم ابن القيم على هذا ويعيب على ابن القيم، يقول انظروا ابن القيم الذي يتمدحون به يقول إن جهاد الطلب أشرف شيء في الدين، خلاص دمعناه يعني، ويقول نحن بقى نروح نضرب الناس ونقتل الناس. طب لماذا تذهب ابن القيم؟ القرآن الكريم مليء بالآيات العشرات أو المئات لم أحصي في بيان شرف الجهاد في سبيل الله، وفي الحديث ضروة سنانه الجهاد، ضروة سنانه الجهاد في سبيل الله، فلماذا تذهب ابن القيم؟ ويريد أقول لك انظر إلى داعش، داعش يأخذون ذكر ابن القيم فيقتلون ويمثلون بالأسرى والقتلى لغير ذلك، يعني سبحان الله يخلط الأمور على الناس، يدخل الأمور في بعضها في بعض. يعني الإسلام هذا الدين عظيم، عندما أمر بالجهاد أمر بالالتزام بأداب الجهاد كما جاء في الحديث، حديث بريدة صحيح مسلم، اغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا ولا تمثلوا. فقد يأتي من يجاهد ولا يلتزم بآداب الإسلام، فهل عند ذلك نتهم الإسلام أم نتهم الشخص الذي لا يلتزم بآداب الإسلام؟ لص يسرق ويأتي يصلي، هل معنى هذا أننا نتهم الصلاة؟ الإسلام قال لا تمثلوا، يعني لا تمثل بالأسير بالقتيل، لا تقتل وليدا. بعدما تأتي داعش وتأتي بالأسير تقتله وتلعب برأس الكرة، هل نتهم الإسلام؟ الإسلام بريء من هذا. فهذا المسكين الجاهل يقلب الأمور ويقلب على الناس ويدلس على العوام. أتى بحديث ذكره ابن كثير في التفسير، حديث معروف، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رد. عندما تسأل أي حد سمع العلم يقول رد يعني مردود، يقول انظر انظر إلى هذا الحديث ابن كثير ذكره، رد معناه هذا الشخص مرتد، رد من الدين، هذا الشخص مرتد من الدين، خرج من الدين. انظروا ابن كثير الذي يتمدحون به، سبحان الله. يعني وابن كثير نفسه قبلها يذكر أن عمله مردود وعمله غير مقبول الذي يكون على خلاف السنة، سبحان الله. كما قلت لكم مرة، ماذا كيف نناقش مثل هذا الشخص؟ من أين نبدأ معه؟ لا أصول حديث يعرف، ولا أصول لغة، ولا حتى يفهم كلام الناس المفسرين، ولا يريد أن يفهم، لكن سنة الله جل وعلا أن يبتلي عباده بأمثال هؤلاء وينتقم من هؤلاء. آخر شيء في قصة هذا المسكين، جاءني واحد يسمع هذا الكلام في شيء عجيب جدا، يعني لما ذكر حديث الصحابة الذين يتقاتلون على وضوء عليه السلام، على وضوءه وعلى نخامته ونحو ذلك، فهذا الشخص أتاني يقول كيف أن الصحابة يأخذ التفافة بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ينفع يأخذ التفافة يحطوها عليهم ويتبركوا بها؟ سماها التفافة، يعني الناس حتى العوام عندهم يعني محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره وتعظيم شيء عظيم، حتى بعضهم يغالي أصلا في ذلك وننكر عليه المغالاة، لكن هذا المسكين لا يعرف أن البركة من الله جل وعلا يضع حيث يشاء. فالأنبياء لهم بركة معنوية وبركة حسية، بركة معنوية مما جاءوا به من العلم والهدى والدين والوحي، وبركة حسية كما جاء في هذا الحديث وفي التي كانت تأخذ العرق تضعه في مسكها وطيبها لكي يزداد طيبا من طيبه من عرقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله جل وعلا اصطفى ذلك واختار ذلك وأراد ذلك، فهذه يطلع يسميها تفافة، يقول لك الصحابة بيأخذوا التفافة، ازاي يأخذوا التفافة يمسحوا بها وشهم؟ انظر إلى قلب الألفاظ، تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن شئت قلت ذا قيء الزنابير مدحا وذما، شيء واحد عسى النحل، تقول كلمة تذم بها، تقول كلمة تمدح، عسى النحل كل الناس تحبه، تقول عسى النحل، هذا تفافة من النحل، النحل بيتف. فهذا المسكين يدلس على الناس كما قلنا لكم بما لا يفهم هو، وأحيانا بأشياء هي صحيحة وواردة في النصوص، لكن بعض الناس عقولهم لا تتحملها، لكن الله جل وعلا ليس بغافل عنه وعن أمثاله وسيعامله بما يستحق. يقول علي بن أبي طالب إن الفاجر يؤمن الله عز وجل السبل ويجاهد به العدو ويجيء به الفيء وتقام به الحدود ويحج به البيت ويعبد الله ها فيه المسلم آمنا حتى يأتيه أجله. الثامن أن السلطان من أعظم الناس أجرا إذا عدلا، السلطان من أعظم الناس أجرا إذا عدلا. قال العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام، وكتاب مطبوع وجيد ومشهور، وعلى الجملة فالعادل من الأئمة والولاة والحكام أعظم أجرا من جميع الأنام بإجماع أهل الإسلام. كيف ذلك؟ مرة ثانية يقول العز بن عبد السلام فالعادل الإمام العادل من الأئمة والولاة والحكام أعظم أجرا من جميع الأنام بإجماع الإسلام. لماذا؟ الجواب لأنهم يقومون بجلب كل صالح كامل ودرء كل فاسد شامل، يقومون بجلب كل صالح كامل، يعني هذا الإمام العادل يجلب الناس كل شيء في مصلحة كاملة ويدفع عنهم كل شيء في شر، الإمام العادل. فإذا أمر الإمام بجلب المصالح العامة ودرء المفاسد العامة كان له أجر بحسب ما دعا إليه من المصالح العامة، ولو كان ذلك بكلمة واحدة لأجر عليها بعدد متعلقاتها، كلمة واحدة. مثلا يقول مثلا افترض أفشوا الدروس في المساجد، كل مسجد لابد أن يكون فيه درس مثلا في السنة أو في التوحيد أو الفقه على مستوى الدولة، وكان مثلا على مستوى الدولة مثلا 100,000 مسجد أو أكثر، حضر 100,000 مسجد، هذا في كل مسجد مثلا يحضر فيه 100 شخص يستفيد، اضرب 100 في 100,000 كم واحد سيستفيد؟ ستعدل صلاته، تعدل تلاوته، تعدل عقيدته، فيأخذ هو ثواب هذه الملايين بكلمة واحدة. نفس الشيء في ضرب المفاسد، امنعوا الخمور من كل الأماكن، من البقالات أو الخمرات أو الفنادق أو الطائرات أو نحو ذلك، فتمنع على مستوى المملكة أو الدولة أو السلطنة. تخيل كم من الخير سيعم. قال وأجر الإمام الأعظم أجر أعظم أفضل من أجر المفتي والحاكم، يعني القاضي. أجر الإمام الأعظم أفضل من أجر المفتي والحاكم يعني القاضي، لأن ما يجلبه من المصالح ويدرأه من المفاسد أتم وأعم. وذكر الحديث المشهور حديث البخاري، سبعة ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أول واحد الإمام العادل. قال الحافظ ابن حجر المراد به صاحب الولاية العظمى ويلتحق به كل من وليا شيئا من أمور المسلمين فعدل فيه. طب لماذا أخذ هذا الأجر العظيم؟ يقول الملا علي القاري في كتاب منقات المفاتيح شرح المشكاه، وإنما جوزي يعني الإمام بهذا الجزاء لأن الناس كانوا في ظله في الدنيا، والجزاء من جنس العمل، فكان جزاؤه في الآخرة من جنس عمله. يعني سبعة ظلهم الله في ظله، أول واحد الإمام العادل. لماذا هو كان ضمن أصحاب الظلال؟ الجواب لأن الناس كانوا في ظله في الدنيا يدفع عنهم الشر والأذى، فجزاه الله جل وعلا بهذا الجزاء لأن الجزاء من جنس العمل. يقول وقدمه صلى الله عليه وسلم لأنه أفضل السبعة، أفضل السبعة المذكورين في الحديث المعروفين، فإنهم داخلون تحت ظله. الشخص الذي بكى من خشية الله، والذي دعته امرأة ذات منصب وجمال، والذي تصدق إلى آخره، كل هؤلاء تحت الإمام، يحوطهم ويرعاهم ويدفع عنهم. آخر شيء في الأمور التي ذكرناها وهي الترتيب الشرعية لحفظ حقوق الأئمة واحترامهم، التاسع إجماع المسلمين على أن الولايات من أفضل الطاعات، حكاه العز بن عبد السلام في القواعد. وقال شيخ الإسلام إنها من أعظم واجبات الدين، من أعظم واجبات الدين كما في مجموع الفتاوى في المجلد 28. إذن هذه هي الترتيب والترتيبات الشرعية والوسائل المرعية لحفظ منصب الإمامة والإمارة والملك والسلطة للأمور التي ذكرناها. ونكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.